وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في واجبات الصلاة على الميت. تقدم الكلام في الواجب الأول وهو القيام، وقلنا أن القيام واجب مع القدرة، فإذا عجز المكلف عن القيام جاء بالمقدور وما يتمكن منه كما في الصلاة اليومية. الواجب الثاني هو استقبال القبلة. لا بد للمصلي على الميت أن يستقبل القبلة، وهذا أمر واضح لا ينبغي الخلاف فيه، كما لم يقع الخلاف فيه، لا خلاف على أو لا خلاف في وجوب استقبال المصلي للقبلة، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا. قال واستقبال المصلي القبلة. الواجب الثالث هو جعل الميت. الواجب الثالث يتحدث عن الهيئة الحاصلة من المصلي بالنسبة إلى الميت. لابد للمصلي أن يجعل الميت مستلقيا على ظهره ورأسه على يمين المصلي. لابد أن يكون رأس الميت على يمين المصلي مستقبلا طبعا المصلي القبلة. قال وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره بين يديه. بين يديه يعني أمامه، أمام المصلي. الآن المصنف راح يتحدث على مكان الميت بالنسبة إلى المصلي، ثم بعد ذلك يذكر شرط آخر وهو عدم البعد. الآن بقطع النظر عن البعد وعدمه، سواء جاز البعد أو لم يجز البعد، الآن نتحدث عن أن عليكم السلام عن أن الميت لابد أن يكون أمام المصلي، إلا يستثني حالة، يستثني صورة ما لو كان المصلي مأموما. إذا كان المصلي مأموما واستطالت الصفوف بحيث كان الإمام واقفا في وسط الميت ورأس الميت على يمين الإمام، لكن الجماعة من خلف الإمام كثرت واستطالت الصفوف، فحينئذ المصلون الذين يصلون في يمين وفي يسار الصفوف لا يكون الميت أمامهم، لا يكون الميت بين يدي المأموم إذا استطالت الصفوف. يقول في تلك الحالة فيما لو كانت الصلاة جماعة وكان الشخص مأموما واستطالت الصفوف، فحينئذ يغتفر هذا الشرط، شرط أن يكون المصلي بين يدي الميت، بين يدي المصلي. هذا الشرط مغتفر، لكن بشرط أن يكون المأموم الذي ابتعد واستطالت الصفوف به، أن يكون المأموم متمكنا من رؤية الإمام. إذا كان المأموم متمكنا من مشاهدة ورؤية الإمام، هذا يكفي في عدم تحقق شرط كون الميت بين يدي المصلي، هذا كافي. إن قلت أحيانا المأموم الذي يبتعد عليكم السلام لا يرى الإمام لكثرة المصلين، نقول الحيلولة بالمأمومين هذا أمر مغتفر. إذا كان هو بحسب الظروف الطبيعية يرى الإمام، لكن كثرة الصفوف وكثرة الجماعة بحيث كان المأموم فاصلا بين مأموم والإمام هذا كافي، هذا مغتفر. الفصل والحيلولة بالمأموم هذا أمر مغتفر. قال وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره. هاي مستلقيا حال من الميت، الميت مستلقيا على ظهره بين يديه، يعني بين يدي المصلي. بين يديه قلنا يعني شنو؟ يعني أمامه، ما نقول هذا قريب أو بعيد، لا، لابد أن يكون أمامه قريبا كان أو بعيدا. الآن ما نتحدث عن البعد، بين يديه، إلا أن يكون مأموما، إلا أن يكون المصلي مأموما فيكفي كونه، فيكفي كون الميت بين يدي الإمام، يكفي كون الميت بين يدي الإمام ومشاهدته، هاي المشاهدة معطوفة على كونه، فيكفي كون الميت بين يدي الإمام ويكفي مشاهدته، يعني مشاهدة المأموم للإمام، المأموم يرى ويشاهد الإمام، هذا كافي طالما كان الميت هو بين يدي الإمام والمأموم يشاهد الإمام، هذا كافي. قال فيكفي كونه هو بين يدي الإمام ومشاهدته له، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله. تغتفر الحيلولة، الحيلولة بين من ومنه؟ بين المأموم وبين الإمام، اللي يمنع من رؤية ومشاهدة الإمام إذا كان الحائل هو المأموم، مأموم مثل المأموم الذي يشاهد، هذا مغتفر. قال وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله وعدم تباعده، هذا شرط آخر، هو اشترط جعل أو كان من الواجبات جعل رأس الميت على يمين المصلي، هذا شرط. شرط آخر بين يديه، يعني أمامه، لأن هذا شرط أن يكون رأس الميت على يمين المصلي، هذا ما يكفي في تحقق الأمام، قد يكون هو خلفه، قد تكون الجنازة خلف المصلي وأيضا يكون رأسه على اليمين، فلا بد من اشتراط شرط آخر وهو بين يديه، لا بد أن يكون أمامه، ولا بد أيضا من اشتراط شرط آخر ثالث وهو عدم التباعد، يعتبر ويجب عدم التباعد، يعني لا بد أن لا تقع هناك فاصلة كبيرة بين المصلي وبين الميت، وإن كان رأس الميت على يمين المصلي، لكن أحيانا تقع فاصلة كبيرة بين الميت بين الجنازة وبين المصلي، لا، يقول لابد من عدم التباعد، حتى أن البعض اشترط أن يكون من القرب بحيث إذا تحركت ثياب المصلي لامست الجنازة. هذا الشرط ليس بلازم، هذا الاقتراب إلى هذه الدرجة ليس بلازم، لابد أن يكون من القرب بحيث يكون هذا القرب أمر معتد به عرفا، يعتد به هذا القرب عرفا، بحيث العرف يرى أن مثل هكذا مصلي هو يصلي على الجنازة التي بين يديه، لابد أن يكون قريبا بالمقدار الذي يرضى به العرف، بحيث يحكم العرف على أن هذا المصلي يصلي على الجنازة، ولا يكفي أن يكون بين المصلي وبين الميت مثلا مترات ثلاث مترات، هذا العرف لا يرى أن هذا المصلي يصلي على الجنازة، قد يصلي صلاة أخرى غير الصلاة على الميت، فلابد أن يكون، لابد أن لا يتباعد المصلي عن الجنازة بالمقدار العرفي. قال وعدم تباعده، هاي بالرفع، هذا احنا كنا نقرأ أغلب ما مر بالجر، الآن هذا بالرفع معطوف على جعل رأس الميت، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، هذا شرط أول، بين يديه هذا شرط ثاني، شرط ثالث وعدم تباعده، يعني ويجب عدم تباعده عنه بالمعتد به عرفا، وفي اعتبار ستر عورة المصلي مطلب آخر، هل يعتبر ستر عورة المصلي، هل يعتبر طهارة المصلي من الخبث أو لا يعتبر؟ أولا، أما بالنسبة إلى الطهارة من الحدث اللي ما تعرض لها، هل يعتبر الطهارة من الحدث، هل يعتبر أن يكون المصلي متوضئا أو مغتسلا غسلا يجزي عن الوضوء؟ الجواب لا، ولا خلاف في ذلك، ولم يستشكل أحد في عدم وجوب رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، يجوز للمصلي أن يصلي محدثا، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، وقد دلت الأدلة على ذلك، لذلك الشارح لم يتعرض إلى هذا المطلب، لم يتعرض لمطلب عدم وجوب رفع الحدث الأصغر والأكبر، والسر في ذلك هو الاتفاق على عدم الوجوب. أما رفع الخبث، أما بالنسبة إلى رفع الحدث فلم يتعرض له للاتفاق على ذلك. أما بالنسبة إلى رفع الحدث فهل يجب رفع الخبث، عفوا، هل يجب رفع الخبث من بدن وثوب المصلي أو لا يجب؟ بعبارة أخرى، هل تجب الطهارة من الخبث أو لا؟ المصنف يقول أو الشارح يقول: في المسألة وجهان، وجه بالاشتراط ووجه بعدم الاشتراط. أما الوجه بعدم الاشتراط، الوجه بعدم الاشتراط فدليله هو أن هناك روايات جوزت، لاحظوا هذا الدليل، هناك روايات جوزت للحائض أن تصلي على الجنازة. ستقول هذا شنو علاقتنا بالحائض؟ الحائض هذا يتعلق برفع الحدث لا رفع الخبث. نقول لا، الدليل الآن لم يتم. نقول هناك روايات دلت على جواز أن تصلي الحائض على الجنازة، وهذه الروايات كما راح نقرأ بعضها مطلقة، لم تقيد بما إذا كانت الحائض لا يتلوث بعض ثيابها بالدم، مع أن الحائض بالأعم الأغلب لا ينفك بعض ثيابها عن الدم. في الأعم الأغلب الحائض هناك بعض الدم على بعض ثيابها، هذا تقريبا عادة أو غالبا هكذا الأمر. فإطلاق الروايات وسكوتها عن التنبيه عن لابدية إزالة الخبث والدم عن ثياب الحائض، هذا دليل على أن الشارع المقدس لا يشترط إزالة الخبث، وإلا إذا كان يشترط إزالة الخبث فكان على الرواية أو على الإمام أن ينبه، كان المناسب من الإمام أن ينبه أن الحائض إنما يجوز الصلاة لها على الميت على الجنازة بشرط أن لا يتلوث بعض ثيابها بالدم، لأن هاي حالة غالبة وهاي حالة دائما أو غالبا على الأقل نقول موجودة. فإذا كان هناك شرط بإزالة الخبث كان من المناسب التنبيه على ذلك. عدم التنبيه والسكوت عن ذلك هذا يعني الإطلاق وعدم اشتراط إزالة الخبث، هذا دليل على عدم إزالة الخبث. ثم هذا دليل أول. ثم هناك دليل آخر، وهو أن هناك من الأدلة ما نزلت التكبير، نزلت الصلاة على الميت منزلة التكبير. هناك روايات دلت على أن الصلاة على الميت هي مجرد تكبير، مجرد ذكر تكبير وتهليل وتحميد، ثم نفس الرواية تقول أن الذكر والتحميد والتهليل لا يعتبر في إزالة الخبث. الروايات تعاملت مع صلاة الميت معاملة التهليل والتكبير مطلقة، مطلق التهليل والتكبير، ونعلم من الخارج أن التهليل والتكبير لا يعتبر في إزالة الحدث، إزالة الخبث عفوا. فحينئذ صلاة الميت لا يعتبر فيها إزالة الخبث. مثلا من الروايات التي تحدثت عن الحائض، أو مثلا الروايات التي جعلت الدليل الثاني التي جعلت الصلاة مجرد تكبير وتهليل، في رواية يونس بن يعقوب سألته أو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أيصلي عليها، أيصلي عليها على غير وضوء؟ إحنا ما لنا علاقة بالوضوء لكن نريد نستدل بالتعليل. فقال نعم، إنما هو يعني الصلاة على الجنازة تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. فالروايات تعاملت مع الصلاة على الميت معاملة التكبير والتهليل اللي مثلا أحيانا يكون في البيت. فكأنما الرواية تريد تقول أن الشروط التي لا تعتبر في التهليل والتكبير في البيت هي لا تعتبر في الصلاة على الميت، ومنه إزالة الحدث. والروايات التي تحدثت عن الحائض مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة فقال نعم. الإمام قال نعم تصلي الحائض على الجنازة، هذا نعم مطلق ما قيد، قال بشرط أن تزيل الدم مثلا من ثيابها، الرواية لم تقيد، الرواية مطلقة، هذا دليل على عدم اشتراط إزالة الخبث. هذا كل الوجه الذي يدل على عدم الاشتراط. حتى نقول عندنا وجهين، عندنا تردد، هذا الوجه الأول الوجه الدال على عدم الاشتراط. أما الدليل الدال على الاشتراط فهو دليل واحد، وهو إطلاق الصلاة على الميت. هاي الصلاة على الميت هذا نحو من أنحاء الصلاة، قسم من أقسام الصلاة، ومعلوم أن الصلاة يشترط فيها إزالة الثوب، إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. هاي صلاة كما في بقية الصلوات، كما في الصلاة اليومية مثلا، كما في صلاة الآيات، كما في غيرها من الصلوات. ونعلم أن من أهم شرائط الصلاة هو إزالة الحدث أو الخبث عن الثوب والبدن، ففي اشتراط إزالة الخبث عن بدني وثوب المصلي صلاة الميت وجهان، الوجه الأول بيناه بدليلين، والوجه الثاني وجه الاشتراط هذا اللي ذكرناه من أن الصلاة على الميت قسم من أقسام الصلاة، وقد اعتبرت الصلاة إزالة الخبث. هذا بالنسبة إلى إزالة الخبث. هكذا بالنسبة إلى الستر، ستر العورة بالنسبة إلى المصلي، هو قال وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارة المصلي من الخبث في ثوبه وبدنه وجهانه. تحدثنا عن إزالة الخبث، ستر عورة المصلي أيضا نفس الكلام فيه. الدليل الأول الذي يدل على عدم الاشتراط هو أن تلك الصلاة مجرد تكبير وتهليل، والتكبير والتهليل واضح لا يعتبر فيه ستر العورة، ستر العورة ليس شرطا من شرائط التكبير والتهليل، هذا الدليل يدل على عدم الاشتراط. الدليل الذي يدل على الاشتراط هو هذا الذي ذكرناه من أن الصلاة على الميت صلاة، والصلاة لا تصح إلا مع ستر العورة. لذلك المصنف أو الشارح يقول بأن في ستر العورة وإزالة الخبث وجهان، قال وفي اعتبار ستر العورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. ثم قال والنية، الواجب الرابع من واجبات الصلاة على الميت النية، واعتبار النية أمر مجمع عليه، أجمعوا على اعتبار النية في الصلاة على الميت، والسر في ذلك هو أن الصلاة على الميت عبادة من العبادات، وتعلمون أن قوام العبادة في النية، فالنية شرط وواجب من واجبات الصلاة على الميت. وقد تقدم أن المراد من النية هي القصد إلى الفعل، الصلاة فعل اختياري، والفعل الاختياري إنما يصدر عن قصد وعن إرادة، فالقصد هو النية المصطلحة. قال والنية المشتملة على قصد الفعل، وهو يعني الفعل الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد. الصلاة على الميت قد تكون صلاة على ميت واحد، وقد تكون على موتى متعددين، هذا لا مانع منه، لا مانع من جمع الأموات متعددين بصلاة واحدة، فينوي المصلي أن يصلي على هذا الميت الواحد أو على أولئك المتعددين، هذا لا فرق فيه. قال وهو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد وإن لم يعرفه، وإن لم يعرف الميت، لا يعتبر ولا يشترط أن يكون المصلي عارفا للميت وخصوصيات الميت، لا يشترط ولا يعتبر أن يطلع المصلي على حال الميت وعلى خصوصياته ومواصفاته، لا، حتى إذا لم يعرف الميت، لم يتعرف على الميت، طلب منه في مشهد من المشاهد المشرفة أن يصلي على ميت، هذا يجوز وإن لم يعرف الميت، بل حتى إذا لم يعرف، أحيانا اللي يريد يصلي يقول هذا رجل أو امرأة، الشارح يقول هذا ليس بشرط، حتى إذا لم يعرف الذكورية والأنوثية يجوز له أن يصلي على الميت. المصلي يجوز أن يصلي على الميت وإن جهل حال الميت من حيث الذكورية والأنوثية. نعم، بعد التكبيرة الرابعة حينما يدعو المصلي للميت، هو حينما يدعو بعد التكبيرة الرابعة حينما يدعو للميت هو يحتاج أن يذكر أو يؤنث الضمير، فقد تكون هاي عائق أمام من يجهل حال الميت. يقول الشارح هذا ليس بعائق، ويمكن تدارك هذا الأمر بأن يذكر الضمير أو يؤنث الضمير. هو له أن يذكر الضمير باعتبار كون هذا ميت والميت مذكر، فيقول اللهم اغفر لي هذا الميت مثلا، الضمير أو اسم الإشارة، يعود الضمير أو اسم الإشارة مذكرا على المتوفى باعتبار كونه ميت والميت مذكر، أو باعتبار كونه الجنازة، باعتبار كونه جنازة فيعود الضمير مؤنثا. الجنازة بالكسر، بكسر الجيم تعني الميت، والجنازة بالفتح تعني السرير أو ما يعبر عنه بالتابوت. أحيانا نقول مثلا احمل الجنازة، وضع الجنازة، مقصودنا السرير التابوت، وأحيانا نقول الجنازة بالكسر بمعنى الميت. فالميت والجنازة مترادفان، نعود على هذا الشخص المتوفى، إذا عودنا الضمير مذكرا نقصد الميت، وإذا عودنا الضمير مؤنثا نقصد الجنازة. قال وإن لم يعرفه حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة. تذكير الضمير باعتبار كون ميت تأويله بالميت، وتأنيث الضمير باعتبار كون جنازة. متقربا، هذا متقربا موجود في بعض النسخ مو في كل النسخ، متقربا هذا حال من المصلي المفهوم من وهو الصلاة على الميت. شنو الفعل وهو الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت هاي تدل على وجود مصلي، هذا المصلي لابد أن يكون متقربا. احنا الآن نتحدث عن النية، نقول النية هي القصد إلى الفعل، يعني الصلاة. متقربا يعني شنو متقربا؟ يعني حال كون المصلي متقربا، يشترط أن تكون هاي النية مشتملة على القربة، على قصد التقرب. قال متقربا وفي اعتبار نية الوجه، تقدم هذا، هل يعتبر نية الوجه الوجوب والاستحباب والتمييز أو لا يعتبر؟ خلاف تقدم. قال وفي اعتبار الشارح، إذا نتذكر الشارح قال بعدم الاعتبار، الشارح قال لا دليل على اعتبار غير قصد القربة في النية، لا يعتبر الوجه ولا يعتبر الاستباحة ولا يعتبر الرفع، كل ذلك غير معتبر في النية مطلقا في العبادات. قال وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات قولان للمصنف في الذكرى، خلاف في ذلك. مقارنة للتكبير، هاي مقارنة حال من النية، حال كون النية مقارنة للتكبير، لابد أن تكون النية مقارنة للتكبير حتى يكون أول فعل من أفعال الصلاة مقرونا بالنية، حتى يكون جميع أفعال وأجزاء الصلاة يكون صادرا عن نية. مقارنة للتكبير مستدامة الحكم إلى آخرها. الاستدامة، أكو استدامة حقيقية واستدامة حكمية. الاستدامة الحقيقية للنية هي أن يلتفت المصلي في كل حال وفي كل لحظة من حالات صلاته إلى النية، لابد أن يكون الفعل صادرا عن نية، ولابد أن تكون تلك النية مستديمة إلى آخر الفعل. لا يكفي أن ينوي المصلي هذا الفعل ويقصد التقرب بالتكبيرة الأولى ثم يرفع اليد عن النية في التكبيرات الباقية، لا، لابد أن تكون النية مستدامة. لكن الاستدامة على نحوين، الحقيقية، الاستدامة الحقيقية تعني أن يلتفت المصلي إلى نيته في كل آن آن، هاي الاستدامة الحقيقية. الاستدامة الحقيقية وجود النية في كل آن آن، في قبال الاستدامة الحكمية هي أن لا يلتفت المصلي في كل آن آن إلى نيته، لأن هذا أمر قد يكون متعذر أو متعسر، قد يكون متعذرا أو متعسرا أن يلتفت في كل آن الصلاة إلى نيته. كثيرا ما يغفل المصلي ويشرق ويغرب المصلي في أفكاره ولا يلتفت إلى نيته، لكن مع ذلك يعتبر الاستدامة الحكمية. الاستدامة الحكمية تعني أن لا ينوي المنافي، أن لا ينوي المنافي لما نواه أولا وإن غفل عن نيته، يعني هو ينوي الصلاة متقربا بالصلاة إلى الله تعالى ويلتفت إلى الصلاة مثلا في أول الأجزاء، عفوا يلتفت إلى النية في أول الأجزاء، ثم لا بأس لا مانع من أن يغفل في أثناء الصلاة عن نيته، ولا يجب عليه أن يلتفت إلى نيته في كل آن آن، لكن مع ذلك هذا لا يعني أن ينوي قطع النية أو قطع العمل أو ينوي رفع اليد عما نواه سابقا. لا بد من الاستدامة ولو حكما، ولو الاستدامة الحكمية التي تعني الأمر العدمي، يعني أن لا ينوي رفع اليد عما نواه سابقا، هذا معنى الاستدامة الحكمية. فيقول الشارح لا بد من أن تكون تلك النية مقرونة بقصد القربة، ولا بد أن تكون مقارنة للتكبير، ولا بد أن تكون النية مستدامة حكما، مستدامة الحكم إلى آخر الصلاة، لا بد أن تكون مستدامة الحكم إلى آخر الصلاة الاستدامة الحكمية. قال مستدامة الحكم إلى آخرها إلى آخر الصلاة. ثم قال وتكبيرات خمس، هذا الواجب الخامس من واجبات الصلاة، التكبيرات الخمسة اللي نعرف أولا وبعد التكبيرة الأولى يشهد الشهادتين، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي وآله، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للمؤمنين، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو للمؤمن أو على المخالف يدعو له أو يدعو عليه، ثم بعد ذلك يكبر خامسا وينصرف. هاي التكبيرات احنا اليوم أربعاء، إذا دخلنا بها يعني من لحق نكملها فنأجلها إلى ما بعد محرم، فنتحدث في شيء يرتبط بهاي الأيام، اليوم أربعاء وآخر يوم في الدوام. أقول في هذه المناسبة إحنا مقبلين على شهر محرم من الحرام، أن واقعة الطف إذا التفت إليها المؤمن بنظرة تحليلية وأراد أن يحلل واقعة الطف إلى عناصر رئيسية، يمكن أن يقال أن تلك الواقعة الشريفة مؤلفة من عناصر ثلاثة رئيسية. العنصر الأول هو جانب الحق الذي تمثل في حينها بالحسين صلوات الله عليه وجيش الحسين، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني العنصر الباطل الذي تمثل بيزيد وجيش يزيد، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث هو يمكن أن نسميه بعنصر الدعاية والإعلام الذي تمثل بالإمام زين العابدين صلوات الله عليه والسيد العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، هذا العنصر الثالث. هذا العنصر أو هذا العناصر الثلاثة جميعا في ذاك الزمان يمكن للإنسان أن يدخل في باب أحد تلك العناصر الثلاثة. الشخص اللي كان موجود في ذاك الزمان هو باختياره يمكن أن يدخل في جانب العنصر الأول أو الثاني أو الثالث، هذا الشخص اللي موجود في ذاك الزمان. إحنا الذي حال الزمان بيننا وبين أن نكون من أنصار الحسين وممن يلج الباب الأول باب العنصر الأول وأن نكون إلى جانب الحق، حال الزمان بيننا وبين ذلك، لكن إذا حال الزمان بيننا وبين أن نلج ذاك الباب فيبدو أن الفرصة متاحة والزمان لا يحول بيننا وبين الدخول في العنصر الثالث. العنصر الثالث وإن تمثل في ذات الزمان بزين العابدين صلوات الله عليه وزينب سلام الله عليها، لكن بقي الباب مفتوحا، بقي الباب مفتوحا إلى أزمنتنا، وسيبقى الباب مفتوحا إلى ما شاء الله. فإذا حال الزمان بيننا وبين أن نكون من أبناء العنصر الأول فينبغي أن لا نقصر في أن نكون من أبناء العنصر الثالث. فالفرصة لا زالت متاحة وموجودة لأن نشارك جميعا في تلك الواقعة الشريفة المباركة، لكن في عنصر أهل الثالث وهو عنصر الدعاية والإعلام. إحنا الطلبة وظيفتنا الثانية قد يقال غير وظيفتنا الأولى الأساسية، وهي طلب العلم الذي ينبغي أن لا يزاحم بأي وظيفة أخرى. وظيفتنا الأولى وظيفتنا الأساسية هي طلب العلم، لا بد أن نصرف كل جهودنا وكل أوقاتنا ونسخر كل ما في أيدينا لوظيفتنا الأولى وهي طلب العلم. لكن هناك وظيفة أخرى تضاف على عاتقنا وهي وظيفة التبليغ، التبليغ للنهضة الحسينية ولما يرتبط بالنهضة الحسينية وخصوصا في هذا الموسم المبارك. ينبغي أن لا نقصر في هذه الوظيفة، وكل بحسب مكنته. الإنسان اللي تتاح إلى الفرصة في إمامة مسجد أو حسينية، أو هو قد وفق من الله تعالى للخطابة وللخدمة في هذا المجال، فأمر خير ونور على نور. اللي ما عنده هاي المكنة وهذه القابلية لا ينبغي أن يعتذر بعدم وجود فرصة، فالفرصة موجودة لكل أحد. كل واحد بينا لابد أن يكون عنده فرصة على الأقل أن يلتقي ببعض الأصدقاء، بعض الناس الذين يرتبطون به. ونعلم أن الإنسان المؤمن الله تعالى جعل المحبة في قلوب الناس للمؤمن، وطالب العلم المتدين الملتزم وكل الأخوان الموجودين أتوسم بهم هذا الشيء. الله تعالى جعل المحبة لأولئك في قلوب المؤمنين، فلا بد أن يكون هو محور في منطقته أو في أقاربه في عشيرته. فعلى الأقل على الأقل هو عنده فرصة بالنسبة إلى أولئك، بالنسبة إلى أصدقائه أو عشيرته أو أقربائه. فلا بد جميعا، لا بد أن جميعا أن نقتحم في هذا الميدان ونلج هذا الميدان كل حسب مكنته. هذا جانب. جانب الآخر، لابد من أن يشارك الطالب ويشارك طالب العلم في الشعائر والمراسيم بقدر إمكانه، قدر إمكانه يساهم بالشعائر. إحنا اليوم أكو حملة موجهة للشعائر وتبسيط الشعائر واتهام الشعائر بالبساطة والسذاجة، وأن الذي يمشي ويسير إلى الحسين هم عامة الناس، بسطاء الناس، الناس البسطاء الجهلة. إحنا لابد أن نواجه هاي القضية بمشاركتنا جميعا، لابد أن نشارك في الشعائر على اختلافها، بقطع النظر عن الابتعاد عن شعيرة والتركيز على شعيرة. كل الشعائر التقليدية المعروفة المعهودة التي التزم بها السلف الصالح لابد من المحافظة عليها من طبخ ولطم وتوزيع وغيرها، ومشاركة في المجالس والعزاءات ولبس السواد. لبس السواد هو أقل ما يمكن أن يصدر منه، ولا يقال بعض الأخوان بعض الأعزاء يقول أنا ما معتاد ألبس أسود، ما معتاد. القضية مو قضية عادة حتى أقول أنا معتاد أو ما معتاد، مو قضية عادة، قضية عبادة، قضية عبادة. هاي قضية شعيرة، الشعيرة تصب في خدمة شعائر الله تعالى، فهي عبادة. إذا نوى الإنسان التقرب إلى الله في ذلك تكون عبادة. وإحنا بالواقع إذا التفتنا إلى ما عدنا، كل ما عدنا، إذا عدنا شيء كل ما عدنا إنما هو من الحسين صلوات الله عليه. فينبغي أن لا نبخل على الحسين، على الأقل إحنا الطلبة نعيش في بركات الأئمة وبركات الحسين عليه السلام، لا نقصر مع الحسين بالبصاية مثلا أو دشداشة، إيش تريد تكلف يعني هي القضية. فأنا اللي أرجو من الأخوان أن بعد التعطيل هذا المسجد يمتلئ بالسواد على الأقل، هذا فتشي في منتهى البساطة، وليس لنا الفضل وليس لنا الفخر في ذلك. أبسط ما يمكن أن يؤدي الإنسان المؤمن من الشعار هو هذا، لبس السواد وإعلان السواد في هذا الشهر، شهر الحزن، شهر مقتل الحسين صلوات الله عليه. أقل ما يمكن أن نؤدي هو أن نعلن هذا من خلال لبسنا للسواد وإعلان ذلك بالطرق المتعددة المألوفة بالرايات وبدق السواد على البيوت. هذا كله لابد من أن يمارس الطالب حتى لا تتهم تلك الشعائر بأن تلك الشعائر شعائر يمارسها عوام الناس. وهاي الشبهة وهذا الإشكال مع شديد الأسف إحنا أن الدور في تقويته في ابتعادنا وعدم خوضنا في هذا المجال، أن الدور في تقوية هذا الإشكال. يعني تحدثت أحيانا ويا بعض الفضلاء أنه ليش مثلا ما تخلف قطعة على باب بيتك في منطقتك، تقول أنا غافل عن هذا، نبهت بالسنة الأخرى هم. يعني هذا إحنا أحياناً إحنا هم نساهم في هذه الإشكالات وهذه الشبه. نشوف عامة الناس البقال نشوفه يهتم بذلك وراياته وهو وخابص نفسه وطالب العلم سلمكم الله وما العلاقة بالقضية. ينبغي أن نساهم في كل تلك الأمور ولا نستخف بأمر. ولا واقعا أنا عندي حذر شديد من أن أواجه أي شعيرة من الشعائر. لا ينبغي لنا أن نحتك وأن نصطدم بأي شعيرة من الشعائر. قد أنا أنسجم مع شعيرة أو أضف على شعيرة، ينبغي أن لا أخطئ الآخر في الشعيرة التي يمارسها. الشعائر التي وقعت محلا للخلاف ينبغي أن لا ندخل في صراع فيما بيننا على تلك الشعائر. أنا يعجبني أن أمارس شعيرة، ينبغي أن لا أخطئ الآخر الذي يمارس شعيرة أخرى لاحتمال أن تكون تلك الشعيرة محبوبة لدى أهل البيت صلوات الله عليهم. هاي الشعيرة اللي أنا أقف في وجهها يحتمل أو لا يحتمل إحنا شنو نقطع ونزم بأن الإمام لا يرضى بتلك الشعيرة؟ لا، غاية ما في الباب أن إحنا ما نستحسن، قول هاي تجيب لنا مثلا السمعة المو طيبة أو أكو عليها إشكال، نحتمل ذلك بحسب استحساناتنا إحنا، وإلا لا نقطع بأن الإمام يرفض ولا يرغب بتلك الشعيرة. فيحتمل أن يكون الإمام يرغب بذلك وإحنا أقل بكثير من أن نواجه ما يرغب الإمام به، أو نفكر أو نحتمل في يوم من الأيام أن نكون في قبال الإمام. إذا أنا أمارس شعيرة معينة أقتنع بتلك الشعيرة وأمارسها، هذا لا يعني أن أخطئ الآخر في شعائر التي يمارسها. إحنا اليوم إذا تنزلنا عن شعيرة باكر نتنزل عن ثانية وهكذا. ينبغي أن لا نكون انهزاميين، ينبغي أن نمارس شعائرنا وبفخر وباعتزاز، وأن لا ننهزم من أي شعيرة. لا نفكر دائما بالطرف الآخر، خلي الطرف الآخر هم يفكر بينا، مو دائما نفكر إحنا جلوسنا في هذا المسجد شنو رأي الطرف الآخر فيه. إذا دائما نعلم أنفسنا على التفكير بهاي الطريقة الانهزامية، راح نتنزل عن كثير من أساسياتنا وثوابتنا شيئا فشيئا. أمارس الشعير اللي أرغب بها ولا أقف في وجه أي شعيرة أخرى، ولا نسمح في يوم من الأيام لأن نتنازل عن أي شعيرة كانت طالما كان عنوان الشعيرة ينطبق عليها. ينبغي أن لا نتهاون ولا نتسامح في ذلك. أسأل الله تعالى لنا وإياكم الموفقية، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.